قام في أسباب الحدود القادرة قلنا أن صاحب الشرايع قدس سره ذكر أن أسباب الحدود ستة وأسباب التعزير أربعة. أسباب الحدود الزنا وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق. هناك من جعل أسباب الحدود أكثر من ستة، اعترضوا على صاحب الشرايع اعترض على صاحب الشرايع باعتراضين. الاعتراض الأول ما ذكرناه الأمس من أن صاحب الشرايع قد جعل البغي والارتداد أو الردة من أسباب التعزير، مع أن العقوبة فيهما مقدرة. وأجبنا عن هذا الاعتراض بأن هنالك فرقا بين العقوبة في باب البغي والعقوبة في باب الارتداد عن العقوبة في موارد الحدود، فإن العقوبة وإن كانت مقدرة فيهما إلا أن ملاك العقوبة في باب الباغي هو الدفاع في الواقع، وملاك العقوبة في باب الارتداد إنها حكم المرتد وهو هدر دمه والكافر الذي يكون حربيا ومحذور الدم. مجرد التقدير لا يكفي لأن يجعل العقوبة حدا، وإلا كان القصاص أيضا حدا لأنه أيضا مقدر. الاعتراض الثاني أن بعضهم جعل الحدود أكثر من ستة، جعلها 16، وذكر ضمنها كل عقوبة ورد فيها تحديد، وجعل الارتداد سببا من أسباب الحد، وجعل السحر سببا آخر من أسباب الحد، وجعل سب النبي أو الإمام والعياذ بالله من أسباب الحد، وهكذا جعل كل ذلك من الحدود. وأيضا جعل موارد الحدود التعزيرية، يعني ربع الحد ثم الحد، كما في من تزوج مثلا بذمية على مسلم، أو من واقع زوجته في شهر رمضان مثلا يحد يضرب يعزر ثم الحد، كل ذلك جعلها من الحدود حيث أنه قد ورد فيها التحديد والتقدير شرعا. وهذا التحديد في الواقع إن أراد صاحبه أن يجعل كل عقوبة محددة شرعا حدا، كما لعله هكذا يستفاد من تفسيره، واعتبر في معنى الحد تقدير العقوبة، تكون العقوبة مقدرة في أي ملاك كان. إذا كان هكذا فحينئذ كان ينبغي أن يدخل في الحدود حد البغي، ولم يدخل فيها أسباب الحدود، بل كما علمتم الآن عرفتم كان ينبغي على هذا الأساس أن كل عقوبة مقدرة شرعا يعتبر حدا، حتى لو كان قصاصا كما في القصاص، فإن القصاص أيضا مقدر إذا كانت العقوبة المقدرة هي الحد، بقطع النظر عن منشأ العقوبة وعن خصوصية العقوبة لكي تكون حدا. إذن فالعقوبات المقدرة لعلها أكثر من 16 18 أو أكثر، فإن التحديد وارد في الديار، والتقدير وارد في القصاص، والتقدير وارد في البغي، وكل ذلك سوف يدخل في باب الحدود. وإن ورد أن الحد قد أخذ فيه خصوصية زائدة على أصل التقدير للعقوبة، كما هو الظاهر في تحديد معنى الحد عند الفقهاء في الفقه. اصطلاح الحد لا يعني مطلق الحكم في العقوبة المقدرة، وإلا لتداخل مع القصاص، لأن القصاص إذا المقدر. اصطلاح الحد قد أخذ فيه عند الفقهاء زائدا على مسألة التحديد في خصوصية أخرى في العقوبة، من قبيل كونها أن هذه العقوبة محددة من قبل الشارع في الكتاب الكريم وليس مجرد أصل التقدير مقدرة في الكتاب الكريم، أو من قبيل أنها مأخوذة في العقوبات التي تكون فقط وفقط بملاك الجريمة والعصيان، لا بملاك الدفاع أو بملاك الحكم الشرعي أو بملاك الاستيفاء والحق الخاص كما في القصاص. هناك خصوصيات مأخوذة في العقوبة المقدرة لكي تسمى بالحد زائدا على التقدير. فإن الذي يفهم يعني يطالع كلمات الفقهاء واستعمالات كلمة الحد في الروايات لدى الفقهاء يجد أنه لا يريدون بالحد مطلق العقوبة التي تكون مقدرة، ولهذا يميزون يجعلون الحد مقابلا للقصاص، يجعلون الحد مقابلا للدفاع، مقابلا للديات ونحو ذلك من العقوبات. حينئذ يفهم أن هناك خصوصية إضافة على التقدير أخذت في مفهوم الحد ومصطلح الحد عندهم، إما من قبيل أن يكون هذا مشرعا من قبل الله مثلا، أو مشرعا لأجل المعصية فقط لا لأجل حق خاص أو لأجل دفاع أو لأجل مثلا أن هذا حكم إنسان لا حرمة له من باب سلب الحرمة عن الشخص كما في باب الارتداد. حينئذ إذا أخذنا خصوصيات من هذا القبيل فيخرج جملة مما ذكره في الأسباب 16 سوف تخرج عن كونها حدودا وإن كانت عقوبات مقدرة. فالارتداد سوف يدخل لأن الارتداد حكم في الواقع وهدر بدم المرتد كالمشرك، لأن المشرك الذي هو كافر حربي لا حرمة لدمه كذلك المقتل، ولهذا يجوز قتله من قبل كل أحد. يخرج الباغي كما لم يدخله هو أيضا الباغي، لأن الباغي في الواقع ليس قتل الباغي من باب فقط وفقط العقوبة بل بملاك الملاك، ولهذا لو كان قد انتهت الفتنة لا يقتل الباغي. لو لم يكن لهم فئة بإصطلاح الروايات انتهت فئتهم، فئة الباغية انتهت، رأس الباغية انتهى، لا يقتل هذا الباغي. إذن فليس هذا القتل هناك حينما يكون لهم فئة ويقتل الباغي من أجل العقوبة محضا، بل من أجل الدفاع أيضا. الموارد سب النبي أو سب الإمام والسح هذه الموارد أيضا كلها في الواقع عندما نلاحظ أدلتها ورواياتها على ما سوف يأتي نجد أنها من باب الإلحاق بالارتداد بالكافر، وفي بعضها لأن ساحر المسلمين كافر هكذا في بعض الروايات ويقتل، ومع التعليل بأنه ساحر المسلمين لأنه يسأل الإمام أنه كيف أن ساحر المسلمين يقتل وساحر الكتابي أو كذا لا يقتل، غير المسلم لا يقتل، يقول بأن ساحر المسلمين الساحر من المسلمين قد كفر مثلا بالسحر مضمونا. وكذلك سب النبي وسب الإمام المعصوم هذا أيضا من بمعنى ملحمة استفاد من أدلته الحاق بباب الكفر، ولهذا يجوز لكل أحد أن يقتل هذا الإنسان الذي هو يسب النبي، يعني يهدر الدم، يهدر دم ساب النبي ويهدر دم الكافر دم الساحر. إذن فيكون من الملحق من الملحقات بباب الكفر بحقوبة الكافر وحقوبة الارتداد التي قلنا أنها ليست لمحض العقوبة بل في الواقع فيه خصوصية، وهي أن هذا حكم هذا الإنسان أنه يهدر دمه تنتهي حرمته. إذن إذا أخذنا خصوصية في باب حاد حينئذ تخرج أكثر هذه الموارد الستة عشر، تبقى الموارد التي هي لمحض العقوبة مع التحديد، وهي من قبيل الجلد 25 في من تزوج بمية على حرة مثلا على مسلمة، أو ثم الحاد في من وطأ زوجته في شهر رمضان، وهكذا. هذه الموارد المحددة أيضا تخرج بأخذ تلك الخصوصية. أما إذا لم يثبت أنها محددة، يعني قيل أن التحديد فيها من باب المثال ويمكن الأخذ، يمكن للحاكم أن يتجاوز هذا المقدار، فواضح تصبح من التعزيرات. وأما إذا كانت محددة بحيث لا بد من الالتزام بها، فلا لعله ظاهر تلك الروايات التي سوف يأتي الحديث عنها، حلها ظاهرها لزوم الالتزام بالتقدير الوارد في هذه الموارد. مع ذلك يمكن أن يقال أنه في هذه ليست من الحدود، لأن مجرد التحديد في العقوبة من أجل المعصية أيضا ليست كافية في تسمية حدا، أخذت خصوصية زائدة على هذه الحيثيات التي أخذناها، أن تكون مقدرة وأن تكون عقوبة لمحض المعصية لا بملاك الدفاع أو بملاك هدر الدم، وأن تكون محددة تحديدا أوليا في الكتاب الكريم في القرآن الكريم، فلا يشمل ما لم يثبت تحديده في القرآن الكريم، وإن كان مقدرا وإن كان لمحض المعصية فقط. ولعله يناسبه التعبير بأنه يحد يضرب ثمن الحد، يضرب ربع الحد في الروايات، كأن الحد هو ما حدده الكتاب، وأما هذا فثمن الحد أو ربع الحد أو نصف الحد. وأما الحد أخذ فيها إضافة على التقدير، أن يكون التقدير هو التقدير الأولي الثابت في أصل الشريعة. ونحن قد قلنا فيما سبق أن مصطلح الحد مجرد اصطلاح متشرعي أو فقهائي، وليس له حقيقة شرعية غير معناه اللغوي العام الذي تقدم فيما سبق. فحينئذ الفقيه الذي يريد أن يجاري المصطلح المتشرعي كصاحب الشرائع يأخذ هذه الحيثيات التي مأخوذة في هذا المفهوم، مفهوم الحد في مقام التقسيم، فيخرج حينئذ كما أخرج صاحب الشرايع، أخرج البغي والارتداد بالملاكات التي تقدمت، يخرج موارد السب النبي أو الإمام والمعصوم أو السحر ونحو ذلك لأنها من الملحقات بالردة بحسب الحقيقة، ويخرج موارد التعزيرات المحددة كما قال في المسالك، يقولون قال أن التعزير غالبا يكون غير محدد وقد يكون محددا، لأن هذا في الواقع نصف الحد، ثمن الحد، عشر الحد، وهكذا. وهذا ليس هو الحد الاصطلاحي، لأن الحد الاصطلاحي أخذ لأن يكون التحديد فيه تحديدا أوليا أصليا ثابتا في القرآن الكريم، لا من باب تحديد التعزير. هذا تحديد للتعزير، وهو تعزير غاية الأمر قد حدد خلافا للغالب، حدد في خصوص هذين الموردين بأن يكون ثمن الحد أو ربع الحد، لا يتجاوز ربع الحد أو لا يتجاوز ثمن الحد. فيكون تحت اصطلاح صاحب الشرائع من أن أسباب الحدود الستة اصطلاحا صحيحا، ولعله اصطلاحا أوفق مع ما هو مع الحيثيات المأخوذة متشرعيا وارتكاب بحسب الارتكاز المتشرعي والفقهي في مدلول الحد الاصطلاحي للمنبول اللغوي العام. وبهذا ينتهي البحث عن الجهات التي أردنا تقديمها قبل الدخول في حد الزنا. بعد هذا لابد من الشروع في تفاصيل كل حد حد. أول هذه الحدود التي يقع البحث عنها في كتاب الحدود هو حد الزنا. والبحث عن حد الزنا يكون من جهات عديدة. أول هذه الجهات تعريف الزنا، حيث أن الزنا أيضا واردة
ورد مفهوم الزنا أدلة كثيرة دالة على عقوبة الحد أو دالة على بعض الأحكام الأخرى للزاني المترتبة على الزنا والزاني أو الزانية. فلا بد من تحديد كلمة الزنا لكي تحمل تلك الأحكام الواردة في الأدلة على عنوان الزاني أو الزانية أو الزنا تحمل على هذا المعنى. وقد ورد في كلمات الفقهاء منهم صاحب الشرائع ورد تعريف الزنا بأنه يتحقق الزنا بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قبلا أو دبرا. هذا التعريف الذي يذكره عادة ذكره المحقق الشرايع وتابعه عليه الآخرون مع بعض التغييرات الجزئية التي سوف يظهر نقاطها. وهذا التعريف يشتمل على مجموعة من القيود، قيود عديدة وخصوصيات أخذت في هذا التعريف. لا بد من ملاحظة هذه الخصوصيات المأخوذة في التعريف كل واحدة منها ليرى أن هذه الخصوصية التي أخذت في التعريف هل هي خصوصية في مفهوم الزنا أو أنها خصوصية في حكم الزنا وهو الحد، فإنه ربما يقع خلط بين خصوصية في تعريف الزنا هي ليست مأخوذة في مفهوم الزنا بحيث من دونها أيضا يصدق الزنا. غاية الأمر لا حد على الزاني في ذلك الموضوع، حتى تكون تلك الخصوصية خصوصية في الحد شرطا لثبوت الحد، أو أن هذه الخصوصيات كلها خصوصيات مأخوذة في مفهوم الزنا. ظاهر تعريف الشرائع أن هذه الخصوصيات التي أدرجها والخصوصيات الحديث عنها التعريف كلها خصوصيات في مفهوم الزنا، لأنه بعد ذلك يأتي يقول ويشترط في ترتب الحد البلوغة والمدلول العقل، ويشترط شروط البلوغة والعلم بالتحريم ونحو ذلك، فيذكر شروطا لترتب الحد، وكأنه هذا التعريف الذي يذكره هنا كل ما فيه من الخصوصية خصوصيات مأخوذة في مفهوم الزنا. وحينئذ لا بد أن يبحث أيضا على تقدير أن هذه الخصوصيات مأخوذة في مفهوم الزنا، هل مأخوذة في المفهوم اللغوي والعرفي للزنا أم أن هناك مصطلح متشرعي أو شرعي خاص، حقيقة شرعية لكلمة الزنا عند المتشرع أو عند الشارع، بحيث هذه الخصوصيات مأخوذة في المفهوم الشرعي للزنا من دون أخذها في المفهوم اللغوي والعرفي للزنا. إذن فلا بد من البحث عن كل حيثية وردت في هذا التعريف لأولا إثبات أصل شرطية أخذ هذه الحيثية، ثانيا ملاحظة أنها أخذت مأخوذة في التعريف لغة وعرفا في المفهوم مفهوم الزنا، أو لا غير مأخوذة لغة وعرفا، مأخوذة شرعا فقط، أو أصلا غير مأخوذة لا شرعا ولا لغة، فقط شرط للحوف بالحد ولترتب الحد. هذه الخصوصيات عديدة مأخوذة في هذا التعريف. أول خصوصيتين مسألة الإيلاج، إيلاج الإنسان، إيلاج، وقد حدد هذا الإيلاج في كلماتهم بمقدار غيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها لمن ليس له حشفة. هنا أصل الإيلاج يعني اشتراط صدق الولوج أو الإيلاج أو الدخول في ترتب في صدق مفهوم الزنا مما لا ينبغي الإشكال فيه لا لغة وعرفا ولا شرعا، فإنه من دون الدخول، من دون تحقق الولوج والدخول،
لا يكون هناك، لا يسبق هناك عنوان الزنا مهما ارتكب هذا الإنسان الرجل أو المرأة من المحرمات، لا عرفا يصدق أنه زنا، فإنه من دون شك مفهوم الدخول مأخوذ في مفهوم الزنا لغة وعرفا، ولا أيضا شرعان، فإن الشارع أيضا جرى في إطلاق مفهوم الزنا من هذه الناحية، أخذ هذا القيد ولم يغير ما هو المفهوم اللغوي والعرفي لكلمة الزنا، بل أكده، فإن هنالك روايات كثيرة مذكورة في بحث الجنابة في المجلد الأول من الوسائل هناك في صفحة 470 من المجلد الأول في كتاب الجنابة في موجبات الجنابة، هناك توجد روايات عديدة ورد في هذه الروايات التعبير بأنه إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم، إذا أولجه، هذا في صحيحة في رواية البزنطي، في صحيحة محمد بن مسلم في هذا الباب يقول فلم يجب عليه الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله وجب عليها الغسل أمنت أم لم تمنع. وفي رواية ابن عذافر يجب عليهم الغسل حين يدخله، تعبير بالإدخال أو الإيلاج وارد في هذه الروايات، وجعل فيها المناط في الرجم يعني في الحد وفي الغسل أيضا، ذلك في صحيحة زرارة ينقل عن الإمام الباقر الظاهر أن في زمن أمير المؤمنين جاء برجل كان قد ارتكب هذا المحرم من دون إنزال، أنه أدخل من دون إنزال، فاختلف وسأل حينئذ هذا أنه هل يجب عليه الغسل أو لا، يقال في هذا كل رواية أن عمر جمع شك في هذه المسألة الثانية، فجمع بين بعض المهاجرين مع بعض الأنصار وسأل عنهم عن حكم رجل قارب زوجته من دون إنزال، ماذا يصلح، يجب عليه الغسل أو لا، فقال الأنصار أن الماء بالماء، فإذا لم ينزل الماء فلا ماء عليه، فلا يجب عليه الماء، وقال المهاجرون أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، فتحاكما عند الإمام الطرفان، فقال الإمام هناك في تلك الرواية أنه كيف توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه الماء إذا التقى الختانان وجب الغسل. أيضا تلك الرواية تدل على أن ملاك الغسل والحد ملاك واحد، ملاك الغسل هو ملاك واحد، وهو يحصل بالتقاء الختانين، والتقاء الختانين أي دخول الحشرة والوفاة، كما فسر بذلك في رواية أخرى يقول في رواية إسماعيل بن بزيع، اعتبرت ابن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزل أو فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. هذه الروايات تؤكد ما ذكرناه من أن مفهوم الإيلاج أو الولوج لا بد من في صفة الزنا في باب الغسل وفي باب الحد، وأن الموضوع في البابين واحد، يعني موضوع الحدث حدث الأكبر الذي يجب على المفهوم فيه الغسل، وموضوع الحد كلاهما من هذه الناحية واحد، يعني يجب فيهما الدخول والإيلاج. وما ورد في من الروايات على أنه
إذا التقى الختانان وجب، الظاهر أن المراد من التقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة أن هذا هو المقدار الأدنى الذي يتحقق به الدخول، فليس التحديد بالتقاء الختانين أو دخول أو غيبوبة الحشفة من باب خصوصية في الحشفة، بحيث من ليس له حشفة هذا بعد لا أصدق في حقه، مهما أدخل لا أصدق في حقه أنه قد زنى أو أنه قد وجب عليه الخصوص، ليس كذلك، ليست لخصوصية، بل من باب تحديد الحد الأقل، لأن هذا هو أقل مقدار أو أول مقدار يصدق به الدخول أو الولوج، فالملاك والميزان الدخول. وإذا كان مقطوع الحشفة حينئذ يصدق بأدنى مقدار من الدخول، يصدق أنه يدخل حتى لو كان بمقدار الحشفة، وكما حدد أيضا بالفقهاء طبعا لا من الروايات أنه من مقطوعها بمقدارها، هذا التحديد من مقطوعها يعني من مقطوع الحشفة بمقدار الحشفة في الواقع أيضا ليس من باب التحديد بحيث لا بد أن يكون هذا المقدار، بل من باب أن هذا هو أقل مقدار ممكن يدخل به يتحقق به الدخول، فلو تحقق بأقل من ذلك أيضا صدق عليه، وإن كان عرفا لا يتحقق بعد بمقدار أقل من هذا المقدار. فالميزان هو عنوان الدخول والتحديد بغيبوبة الحشفة في الواقع، ليس من باب التوسعة بحيث أن الدخول أخذ فيه شرط زائد أن يكون مقداره هذا المقدار لا أقل من هذا المقدار، بل لأن من له الحشفة لا يمكن أن يتحقق في حقه يسبق في حقه عنوان الدخول بلا ذلك، فهذا من باب التقدير بأقل مقدار بحسب الحقيقة لا من باب التحديد. فلو تحقق عنوان الدخول في مورد كما في مقطوع الحشفة من دون غيبوبة الحشفة إذن يصدق عليه أنه زنى، يصدق عليه أنه دخل ولج أو لج، فيجب الغسل والمهر والرد. فالميزان على هذا الأساس بصدق الدخول الذي هو مأخوذ لغة وعرفا في مفهوم الزنا، فإن الزنا لا يصدق لغة من دون دخول من دون شك، فإن هذا المفهوم مفهوم الولوج أو الدخول مأخوذ في مفهوم الزنا حتما، من دونه لا يصدق عنوان الزنا مهما ارتكب من المحرمات. إذن فهذا القيد الأول قيد مفهومي مأخوذ في المفهوم ومأخوذ لغة فضلا عن المفهوم الشرعي، حتى المفهوم اللغوي للزنا والعرفي للزنا لا يصدق من دون تحقق الولوج، كما أن العنوان الوارد في كلمات الفقهاء أن موجب الزنا يتحقق بالإيلاج، المقصود من الإيلاج في الواقع الولوج لا الإيلاج بخصوصية الإيلاج التي لا تكون إلا من الرجل لا المرأة، فإن الرجل هو الذي يولج لا المرأة، لا يصدق أن المرأة أولجت، المقصود من الإيلاج نتيجة الإيلاج وهو الولوج، والولوج يتحقق بفعل الاثنين، كما أن الولوج يتحقق بالإيلاج من طرف الرجل أيضا يتحقق يتوقف على التمكين من طرف المرأة أو فعل من طرف المرأة، وهو فعل يقع بين الاثنين بحسب الحقيقة، ولهذا يكون عنوان الزنا صادقا عليهما معا، على الرجل أنه زاني، على المرأة أنها زانية. فالمقصود من الإيلاج ليس خصوصية الإيلاج يعني الجنب الفاعلية المأخوذة في مادة الإيلاج، بل المقصود نتيجة الإيلاج التي هي الولوج، وهي متقومة بفعل الاثنين بفعل الطرفين، ولهذا يكون كل منهما زانيا، لا أن الذكر زاني والأنثى ليست زانية لأنها لم تولج وإنما أولج فيها. وهذا أيضا واضح، هذا هو القيد الأول من القيود المأخوذة في التعريف. القيد الثاني المقصود في التعريف أن يكون العلاج علاج إنسان، علاج الإنسان، هذا القيد لإخراج علاج غير الإنسان من البهائم والحيوانات الأخرى، فإن غير الإنسان أيضا ربما أن يولج في فرج امرأة أو نحو ذلك. لا يتحقق الزنا بإيلاج غير الإنسان من سائر الحيوانات. وهذا القيد أيضا يرجع إلى مفهوم الزنا، فإن مفهوم الزنا لغة أو عرفا على الأقل من المفاهيم المختصة من صفات الإنسان، من صفات بني الإنسان، وليس من صفات الحيوانات، ليس من قبيل بعض الصفات التكوينية العامة التي يشترك فيها الإنسان والحيوان كالقيام والجلوس ونحو ذلك. هذه من الصفات المخصوصة بالإنسان والمنحوب في طرفيها أيضا الإنسان، طرفي الصفة. ولهذا لا يصبح عنوان الزاني أو الزانية إذا لم يكن هذا العمل قائما بإنسانين، برجل وامرأة.
خير من زنا لتناثر،
خير
من زنا لتناثر ريشهما.
نعم،
في بعض الروايات
وبعض بعض
الروايات
عظم من زنا حتى هكذا. فهذا فكونه إنسانا، كون الطرفين من بني الإنسان، مما أخذ في مفهوم الزنا عرفا ولغة، وليس من شرائط التكليف ومن شرائط الحد، بل من مقومات هذا المفهوم. فإتيان البهائم ونحو ذلك ليس بزنا جزما، لا شرعا ولا عرفا، كما أنه ليس له حد الزاني. نعم له تعزير، فيأتي في البحث تعزيرات في إتيان البهائم. القيد الثالث المأخوذ في هذا التعريف، تعريف الفقهاء،